السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث السابع من كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن؟ قال: لله عز وجل، ولكتابه، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث رواه مسلم، انفرد به الإمام مسلم عن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. نبدأ إن شاء الله عز وجل بالتعريف براوي هذا الحديث، وهو الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري أبو رقية رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان نصرانيا، ثم قدم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 من الهجرة، فأسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال، حادثة وقعت لتميم الداري رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة أو هذه الحادثة أخرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في الفتن وأشراط الساعة، في الفتن وأشراط الساعة. فأخبر تميم الداري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الجساسة والدجال، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحدث بها الصحابة، فحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وعد ذلك من مناقب تميم رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن الأصل أن الصحابة يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم روى عن تميم، روى عن تميم، فعد ذلك منقبة عظيمة لتميم الداري. وهذا ما يعرفه علماء الحديث برواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. انتقل تميم الداري رضي الله عنه إلى الشام بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فسكن فلسطين، وكان كثير التهجد، قام ليلة بآية واحدة يرددها حتى أصبح يتلو قول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. تميم رضي الله تبارك وتعالى عنه من الصحابة المقلين من الرواية رضي الله تبارك وتعالى عنه، فمسنده 18 حديث، 18 حديثا. روى له البخاري رحمه الله تبارك وتعالى تعاليق، علق له الإمام البخاري حديثا واحدا في كتاب الفرائض، في كتاب الفرائض. لما بنقول روى له الإمام البخاري تعاليق، فيبقى معنى كده أنه ليس على شرط الإمام البخاري، لكن خرج له الإمام مسلم، فهو على شرط مسلم، وخرج له الأئمة أو أصحاب السنن الأربعة. له عند الإمام مسلم رحمه الله حديث واحد، وهو هذا الحديث: الدين النصيحة. توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه في سنة 40 من الهجرة. هذا الحديث بالنسبة لتخريجه خرجه الإمام مسلم، فهو من أفراد الإمام مسلم عن الإمام البخاري، أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان من رواية سهيل بن أبي صالح، وأبو صالح هو ذكوان السمان أو الزيات، تابعي ثقة ثبت احتج به الجماعة. أما سهيل ابن أبي صالح فهو صدوق، فهو صدوق تغير حفظه بآخره. روى له الإمام البخاري تعاليق، فسهيل ليس على شرط الإمام البخاري ولكنه على شرط الإمام مسلم. وروى له الإمام البخاري أيضا مقرونا بغيره، وروى له مسلم والأربعة، توفي رحمه الله تعالى سنة 138 من الهجرة في خلافة المنصور. يبقى سهيل بن أبي صالح على شرط مسلم وليس على شرط البخاري. فرواه عن سهيل من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عطاء بن يزيد الليسي. آسف، سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليسي، وهو تابعي ثقة مدني نزل الشام احتج به الجماعة. يبقى سهيل خرجه مسلم عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام رحمه الله تبارك وتعالى. في مسألة هنا يجب التنبيه عليها. الحافظ ابن رجب كما في الكتاب أمامك يقول هذا الحديث خرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري. عن تميم الداري هذا الكلام له قصة، هذا الكلام له قصة أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان هو بن عيينة قال قلت لسهيل يعني ابن أبي صالح هذا إن عمرا يعني بذلك عمرا ابن دينار المكي شيخ سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ثقة ثبت احتج به الجماعة، قال حدثنا القعقاع هو ابن حكيم الكناني مدني ثقة أخرج له الإمام البخاري في الأدب المفرد وأخرج له الإمام مسلم والأربعة، قال عن أبيك يعني عن أبي صالح ذكوان السمان أو الزيات قال سفيان بن عيينة: ورجوت أن يسقط عني رجلا، ورجوت أن يسقط عني رجلا. فقال سهيل، وهنا دي المفاجأة اللي وقعت لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، فقال سهيل لسفيان بن عيينة: سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام. ثم قال محمد بن عباد المكي: حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري وساق الحديث. وساق الحديث. تفصيل هذا الكلام مهم جدا للي يشتغل بعلم الحديث. معنى هذا الكلام أن سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى سمع هذا الحديث من شيخه عمرو بن دينار، ماشي كده؟ عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار يرويه عن القعقاع بن حكيم، ماشي كده؟ الحاجة الثانية القعقاع يرويه عن أبي صالح أبي صالح السمان ذكوان السمان عن مين؟ عن عطاء بن يزيد. عن عطاء بن يزيد كده بين سفيان بن عيينة وبين تميم الداري كم طبقة؟ أربع طبقات. أربعين طبقة شيخه عمرو بن دينار، ماشي كده، وبعد كده القعقاع، وبعد كده أبو صالح، وبعد كده عطاء بن يزيد. عطاء بن يزيد سفيان بن عيينة بيسأل سهيل اللي هو ابن أبي صالح، بيسأل سهيل اللي هو ابن أبي صالح إن هو إيه؟ يسقط عني رجلا، يسقط عني رجلا، يعني أكنه يروي إيه؟ عن أبيه عن عطاء، ماشي كده. يبقى كده إيه؟ أسقط مين؟ أسقط عمرو بن دينار. يبقى كأنه لو أسقط رجلا من هذا الإسناد يبقى معنى كده إن سفيان بن عيينة حيتساوى مع شيخه عمرو بن دينار، يتساوى مع شيخه عمرو بن دينار. فالمفاجأة اللي وقعت لسفيان رحمه الله تعالى إن سهيل بن أبي صالح قال له لا ده أنا سمعت من مين؟ ممن سمعه منه أبي. يبقى أسقط كم كده؟ أسقط ثلاثة، إن حيبقى سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري، يبقى أسقط ثلاث طبقات. أسقط إيه؟ ثلاث طبقات. فأصبح دلوقتي سفيان بن عيينة شيخا لشيخه في هذا الإسناد، أصبح شيخ لمين؟ لعمر بن دينار. فعلى علي فعلى على شيخه، فعلى على شيخه. واضح الكلام كده؟ فدي أصل المسألة، ديت أصل المسألة، ده اللي يعني ذكره لنا الحافظ ابن رجب في السطر دوت. واضح كده؟ وده يبين لك قد إيه أهمية علو الإسناد عند السلف، إنه دائما أبدا يحرصون على تقليل الوسائط أو تقليل الطبقات بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن هم يعمدوا إلى الحديث الصحيح المشهور اعتمادا على صحته واعتمادا على شهرته وأنه معروف عند الأمة ومعروف عند العلماء، فيعمد إلى هذا الحديث لا يخرجه بالإسناد السالم المعروف، ولكن يأتي من إسناد رجل فيه مقال تكلم فيه الأئمة، أئمة الجرح والتعديل، تكلموا فيه بشيء من النقد، فيعمد إلى هذا الرجل فيرويه عنه طمعا أو طلبا في إيه؟ علو الإسناد. وده اللي اعتذر به الإمام مسلم في مقدمة صحيحه لأبي زرع الرازي ومحمد بن مسلم بن وارة لما خرج لأصباط بن نصر وأمثاله، وقال أبو زرعة كيف يجعل هؤلاء في داخل الصحيح أو يجعلهم من عداد الرواة الذين يخرج لهم في الصحيح، فاعتذر بذلك رحمه الله تبارك وتعالى، وقبل محمد بن مسلم بن وارة وأبو زرع الرازي قبلوا هذا الاعتذار من الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك مهم جدا أنت وأنت بتقرأ في الكتب الكبيرة في كتب أئمة الحديث الإمام مسلم الإمام البخاري تشوف كيف خرج لهذا الراوي، كيف تعامل مع حديث راوي ممكن يكون أئمة النقد تكلموا فيه بشيء من النقد، تكلموا فيه بشيء من الإيه؟ من النقد. نعم. الأمر الثاني بيقول الحافظ ابن رجب وقد روي عن سهيل وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة، يبقى في دلوقتي في رواية تانية عن سهيل وعن غير سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن مين؟ عن أبي هريرة، يبقى كان في صحابي تاني روى هذا الحديث غير تميم الداري، رجع قال لنا وخرجه الترمذي من هذا الوجه، يبقى الإمام الترمذي في جامعه رحمه الله تعالى خرجه منين؟ من هذا الوجه، يعني عن أبي هريرة، عن أبي هريرة الوجه هنا لو الطريق يعني. نعم. فمن العلماء من صححه من الطريقين، يعني من طريق أبي هريرة ومن طريق تميم الداري جميعا، ومنهم من قال إن الصحيح حديث تميم والإسناد الآخر وهم، والإسناد الآخر وهم. واضح كده؟ يبقى المسألة إيه؟ مش متفق عليها، ولكن المسألة إيه؟ مختلف فيها. معنى الكلام اللي بيذكره الحافظ ابن رجب في هذه المسألة رحمه الله تعالى، هذا الحديث روي عن سهيل وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال أهل العلم هو وهم من سهيل، هو وهم من سهيل، وإنما حدث أبو صالح السمان والد سهيل عن أبي هريرة بحديث آخر وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الأقضية من صحيحه. قال الإمام البخاري في التاريخ الأوسط المطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير، باسم التاريخ الصغير، بعد أن أشار إلى طرق هذا الحديث أسانيد هذا الحديث قال فمدار الحديث كله على تميم ولم يصح عن أحد غير تميم، يبقى هذا الحديث لا يصح إيه؟ الدين النصيحة لا يصح إلا عن مين؟ إلا عن تميم الداري، ومن هذا الإيه؟ ومن هذا الطريق فقط، ومن هذا الطريق فقط رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولهذا الاختلاف على سهيل، لهذا الاختلاف على سهيل لم يخرجه الإمام البخاري في صحيحه، بل لم يعتمد أصلا سهيل بن أبي صالح في صحيحه، فخرج له تعليق أو خرج له إيه؟ مقرونا بغيره، ولذلك سهيل ليس على شرط الإمام البخاري، ليس على شرط الإمام البخاري. الإمام البخاري علق هذا الحديث الدين النصيحة، علقه في صحيحه فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالإمام البخاري أورده ترجم به على أحد أبواب صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن لم يخرجه مسندا، لم يخرجه مسندا رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه لكونه على غير شرطه. فالإمام البخاري بيشترط شروط في الراوي وشروط كذلك في المروي في الرواية، في الرواية وفي الإيه؟ وفي الراوي، وليس في الراوي فقط، وليس في الراوي فقط. نعم، لكن كون أن ترجم به الإمام البخاري فهذا ينبه على صحته إجمالا، على صحته في الجملة كما أشار بذلك أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله الدين النصيحة، هذا مبتدأ وخبر، هذا مبتدأ وخبر، وهذا التركيب كما تقدم قبل ذلك يفيد القصر ويفيد كذلك الحصر، لأن أنا عندي المبتدأ والخبر هنا إيه؟ معرفتان، أن المبتدأ والخبر معرفتان، ده محل بالألف واللام وده محل بالألف واللام، فيبقى ده من أساليب الإيه؟ من أساليب الحصر ومن أساليب القصر. نعم، ويحتمل أن يكون على المبالغة، أي أن معظم الدين النصيحة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ويحتمل أن يحمل على ظاهره، وهذا الأصل، وهذا إيه؟ وهذا هو الأصل، لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص لله عز وجل فليس من الدين، فليس من الدين. أما قوله النصيحة، فالنصيحة في اللغة تطلق على الإخلاص والصدق، والمشهور عند أهل العلم أنها تطلق على الإخلاص والصدق، وتطلق كذلك على المشورة، وتطلق كذلك على العمل، تطلق كذلك على العمل. يقال نصحت لزيد، نصحت لزيد، أنصح نصحا ونصيحة، هذه هي اللغة الفصحى، هذه هي اللغة الفصحى. وجاء في قول الله تبارك وتعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، أن أنصح لكم، فجاء القرآن بإيه؟ بهذه اللغة الفصيحة. وفي لغة أنه يتعدى بنفسه، يبقى هو هنا بيتعدى بالإيه؟ يتعدى بالهمز، يتعدى بالألف، يعني تعدى بالألف أنصح. وجاء في لغة أنه يتعدى بنفسه فتقول إيه؟ نصحته، فتقول إيه؟ نصحته، فكده تعدى بإيه؟ تعدى بنفسه، تعدى بنفسه. والفاعل ناصح ونصيح، والجمع نصحاء، والجمع نصحاء. والنصيحة مشتقة أيضا من نصحت العسل، يعني إذا صفيته وخلصته من الشوائب ومن الشمع. يقال نصح الشيء إذا خلص، ونصح له القول إذا أخلص له القول، إذا أخلص له القول. أو مشتقة من النصح وهي الخياطة، وهي الخياطة بالمنصحة، والمنصحة هي الإبرة، إبرة الخياطة هي الإيه؟ هي المنصحة. والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح، يبقى الناصح للمسلم يلم إيه؟ ما في أخيه من خلل، يصلح ما في أخيه منين؟ من خلل، بإسداء النصيحة له، مخلصا في ذلك لله تبارك وتعالى. فكأنه شبه الدين بثوب يرتديه الإيه؟ يرتديه المسلم، فإذا وقعت معصية أو تقصير في واجب يبقى دلوقتي حصل إيه في الثوب؟ خرق. يقول لما تنصحه يبقى أنت أكنه فيك تعمل إيه؟ تصلح هذا الخرق الذي وقع في الإيه؟ الذي وقع في الثوب، الذي وقع في الثوب. فإذا به يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة، يعني ما وقع في الثوب من خلل. ومنه التوبة النصوح، ومنه التوبة النصوح، كأن الذنب يمزق الدين والتوبة تلم هذا الدين وتخيط هذا الدين. وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى النصيحة كلمة جامعة، هذا الكلام عندك، النصيحة كلمة جامعة معناها، يعني معنى النصيحة إرادة الخير للمنصوح. يبقى دلوقتي النصيحة كلمة عبر عنها بجملة، عبر عنها بجملة، ولذلك قال أهل العلم أن هذه الكلمة من وجيز الأسماء، من وجيز الإيه؟ من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب، كلمة مفردة تستوفى بها العبارة، تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، عن معنى هذه الكلمة. زي بالضبط كلمة إيه في اللغة؟ الفلاح. فالفلاح تجمع إيه؟ خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة، فما فيش كلمة تستوفي العبارة وتستوفي الجملة كهذه الكلمة، كهذه الكلمة. قال قلنا القائلون هم تميم ومن معه ممن حضر هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم، ممن حضر هذه المقالة وسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال القائلون من الصحابة وفيهم تميم رضي الله عنهم جميعا، قلنا لمن، يعني لمن تكون هذه النصيحة. فاللام هنا في قوله لمن للاستحقاق، يعني من الذي يستحق النصيحة في الدين، من الذي يستحق النصيحة في الدين. فقال صلى الله عليه وسلم النصيحة لله، أي النصيحة كائنة لله تعالى ومعناها منصرف إلى الإيمان بالله عز وجل بربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته ونفي الشريك عنه سبحانه وتعالى ووصفه بصفات الكمال والجلال التي وصف بها تبارك وتعالى نفسه أو وصفها أو وصفه به بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تأويل، وتنزيهه تعالى من جميع النقائص والقيام بطاعته وفق ما شرع وبيّن لنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وكذلك اجتناب معاصيه والحب في الله عز وجل والبغض في الله تبارك وتعالى وموالاة من أطاعه عز وجل ومعاداة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمه وشكره عليها تبارك وتعالى والإخلاص له في جميع الأمور ودعاء جميع المسلمين وجميع الناس أو من أمكن منهم إلى جميع ما تقدم ذكره، إلى جميع ما تقدم ذكره، والحث على ذلك والتلطف في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم هي النصيحة على تصديقه على الرسالة صلى الله عليه وسلم والإيمان بجميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه ونصرته صلى الله عليه وسلم حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتوقيره صلى الله عليه وسلم وأحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر شريعته، وهذا هو قيمة العلم الشرعي، هذا هو قيمة العلم، ونفي التهمة عن شريعته وعن سنته صلى الله عليه وسلم واستثارة علومها والتفقه في معانيها والدعوة إليها والتلطف في تعلمها وفي تعليمها وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها. احنا قلنا مهم جدا قراءة التراجم، كان من السلف عند قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لا يسمح حتى بصرير الأقلام، إن يسمع صوت القلم على الورق يتوقف وينتهي اللقاء على هذا الأمر. من الآداب إن ما يقرأش حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو مضطجع أو هو ممدد نايم، كان في حديث عبادة وكان يعني على مشارف الموت فطلب منه ولده الوليد بن عبادة نصيحة عندما تخايل في أبيه الموت، فأشار إليه أن أجلسني أقعدني. لماذا؟ لماذا يجلسه؟ لأنه حيتحدث بحديث النبي وفي هذه الحال من الشدة، وفي هذه الحال من الإيه؟ من الشدة، ولابد أن أجلس. وكذلك فعل أبو زرعة عندما حضرته الوفاة، وله قصة معروفة مع أبي حاتم الرازي ورفيق الدرب ومع محمد بن مسلم بن وارة، لما يعني حضرته الوفاة وأرادوا أن يلقنوه لا إله إلا الله، فقال أبو حاتم إني لأستحي من الله أن ألقن أبا زرعة لا إله إلا الله، فقال له طب نتحايل، لابد بالسنة نتحايل، نبين نفسنا نحن بنغلط بس في سياق الأسانيد وكذا وكذا. فلما لقاهم يعني بيغلطوا في الأسانيد وهم بيتعمدوا ذلك، فأشار إليهم أن أجلسوني، فأجلسوا، فجاء بالإسناد ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وخرجت روحه مع هاء لفظ الجلالة، رحمه الله تعالى. آداب آداب. لما نيجي نبص لواقع المسلمين اليوم حتى مع طلبة العلم نجد المسألة محتاجة لمراجعة. موبايلات، البعض ممكن يتناول طعام شراب، المسألة تحتاج لمراجعة كثيرة جدا جدا جدا. فمقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم رفيع صلى الله عليه وسلم. والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، الإمساك عن الكلام فيها بغير علم، وإجلال أهلها لانتسابهم إليها. أهل الحديث هم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يصحبوا نفسه لكنهم صحبوا أنفاسه. ولذلك الطائفة المنصورة قال الإمام أحمد إن لم تكن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من يكونون، فلا أدري من يكونون. نعم. وإجلال أهلها لانتسابهم إليها والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا يقولون يا أهل الحديث أدوا زكاته، أدوا زكاة الحديث. قالوا الحديث زكاة؟ قالوا أجل الحديث له زكاة، إذا بس يعني حفظت 200 حديث اعمل بخمسة منها، اعمل بخمسة منها. لكن طبعا مفروض تعمل بكل ما بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسعى وتجتهد في ذلك، وتسعى وتجتهد في ذلك. والتأدب بآدابه صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل بيته وأصحابه رضوان الله عليهم جميعا، ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه رضوان الله عليهم جميعا. أما النصيحة لكتاب الله عز وجل، الإيمان بأنه كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، وتنزيله على رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق أجمعين. ثم تعظيم كلام رب العالمين تبارك وتعالى وتلاوته حق التلاوة، وتلاوته حق التلاوة، وتحسين التلاوة والخشوع عند قراءة كلام رب العالمين تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن كان لصدره أزيز كأزيز المرجل صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر كان رجلا أسيفا، كان إذا قرأ كتاب الله عز وجل لم يسمع صوته. وقرأ عمر إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فسمع نشيج عمر من خلف الصفوف من وراء الصفوف. وشوف بقى كم صف بيصلي وراء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين، والتصديق بما فيه والوقوف عند أحكامه، وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعوة إليه، والدعوة إليه. أما النصيحة لأئمة المسلمين، معاونتهم على الحق وتنبيههم عند الغفلة، وسد الخلة، سد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم، ودفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وإحسان الظن بهم وتحسين الظن بهم كذلك، وتحسين الظن بهم كذلك رحمة الله عليهم جميعا. وأما النصيحة لعامة المسلمين بالشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم، وتعليمهم ما ينفعهم، وكف وجوه الأذى عنهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه، ما يكرهه لنفسه. هذا الحديث قال الحافظ أبو نعيم، هذا الحديث له شأن عظيم، وذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين، أنه أحد أرباع الدين. وهنا اعترض عليه الإمام النووي، اعترض الإمام النووي على محمد بن أسلم الطوسي، فقال الإمام النووي رحمه الله بل هذا الحديث عليه مدار الدين، هذا الحديث فقط عليه مدار الدين. وبيان ما قاله الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى أنك لو تأملت هذا الحديث رأيت أنه جمع الدين كله في أمور العقيدة، وكذلك في أمور العبادات، وكذلك في أمور المعاملات، وفي حقوق الخلق وحقوق من له حق بجميع الصور، بجميع بجميع صوره، بجميع صوره، فحق أن يكون عليه. كله، كما أن حديث جبريل عليه السلام أيضا عليه مدار الدين كله. أيضا أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينا، يبقى الدين هنا عمل، يبقى الدين هنا عمل. وأيضا فيه جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، يبقى احنا خدنا في الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت عن وقت الحاجة، لكن يجوز تأخير البيان عن وقت عن وقت الخطاب. إيه الدليل من هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، وسكت صلى الله عليه وسلم حتى هم سألوا قلنا لمن، يبقى أخر البيان ولا ما أخرش، يبقى يجوز تأخير البيان عن وقت عن وقت الخطاب، فلما سألوا أجابهم صلى الله عليه وسلم، يبقى يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. أيضا قصة سفيان بن عيينة دلت على رغبة السلف في طلب علو الإسناد، وهو مستفاد من قصة سفيان بن عيينة مع سهيل بن أبي صالح رحمة الله على الجميع. كذلك فيه بيان أن الدين النصيحة، فقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح هذا لفظ يفيد الحصر، فكأنه قال ليس الدين إلا النصيحة، ليس الدين إلا ليه؟ ليس الدين إلا النصيحة لله ولكتابه وسائر ما ذكر، والمعنى لا يكمل الدين إلا بذلك، لا يكمل الدين إلا بذلك. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن الدين النصيحة، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام، أن النصيحة تشمل تشمل خصال الإسلام، وخصال الإسلام الإيمان والإسلام والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام، وسمى ذلك كله دينا، جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فإن النصح لله تبارك وتعالى يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل الوجوه، وهذا مقام الإحسان، وهذا مقام الإحسان، فلا يكمل النصح لله تبارك وتعالى بدون ذلك، ولا يتأتى ذلك بدون كمال محبته تبارك وتعالى، المحبة الواجبة وأيضا المحبة المستحبة، المحبة المستحبة. ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه تبارك وتعالى بعد الفرائض بالطاعات بالنوافل التي شرعها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، وكذلك ترك المحرمات، وكذلك ترك المكروهات، وكذلك ترك المكروهات على هذا الوجه أيضا. ومنها أيضا ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن من أنواع النصح لله تبارك وتعالى، وهذا من الأهمية بمكان من النصح لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مما يختص به العلماء، مما يختص به علماء الأمة، وهو رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة. إن كان هناك بدعة، كان هناك هوى، يحتج على ذلك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان الدلالة، معرفة الدليل الذي ترد به هذه البدع وهذه الأهواء، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة، رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، من زلات العلماء، ولا يتتبع أحد زلات أهل العلم ويتوقف بها من باب الإغراب على الأقران، فهذا أمر خطير جدا بالنسبة للإخلاص لله تبارك وتعالى. وبيان دلالات ذلك من الكتاب والسنة على رد هذه الزلات، ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إشاعة الصحيح، والصحيح قد يأتي عند أهل العلم بالمشهور، فالعلم هو الذي يأتيك منها هنا ومنها هنا، ولذلك كانوا أحيانا يجي واحد يحدث بالحديث الصحيح الحديث المشهور فيقول له اضرب عليه، ليس بشيء، ليس بشيء، يعني أنه أنه مستفاض معروف عند أهل العلم، أنه مستفيض معروف عند أهل العلم. ولذلك الإمام أحمد لما رأى من يقبل على الغرائب كمعاجم الطبراني مثلا وشيء من هذا القبيل، قال تركوا الصحيح، تركوا المشهور وأقبلوا على الغريب، ما أقل الفقه فيهم، ما أقل الفقه فيهم. فإذا الحديث والذي أو الصحيح والذي يدور على ألسنة أهل العلم، يدور على ألسنة أهل العلم، يأتيك من الشرق ويأتيك أيضا من ويأتيك كذلك من الغرب. وبيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح منه بتبيين حال رواته، حال رواته، ومن نقبل، ومن نقبل منهم هذا الحديث ومن لم نقبل منه هذا الحديث، يعني المقبول والمردود، المقبول والمردود، من نقبل من الرواة ومن نرد حديثه من الرواة، وبيان غلط من غلط من ثقاتهم. لو أن هناك أحد أخطأ فمش معنى أنه هو ثقة أن أحاديثه تقبل جملة لأنه ثقة، ولكن علماء الحديث يحكمون على كل حديث بإيه؟ على حدة، على حدة. نعم. وبيان غلط من غلط من ثقاتهم الذين تقبل روايتهم، الذين تقبل روايتهم. ومنها ما قاله الآجري: ولا يكون ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه واجتهد في طلب العلم والفقه ليعرف به ما يجب عليه. واضح المعنى؟ يبقى يجب إيه؟ هيعرف الواجب عليه إمتى؟ عندما يتعلم، يعلم. دي أهمية العلم، دي أهمية الإيه؟ أهمية العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالإيه؟ بدأ بالعلم، ماشي كده. وبعد كده إيه؟ واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك، فثنى بالعمل، فثنى بالعمل. وأن يجتهد في طلب العلم والفقه ليعرف به ما يجب عليه، ويعلم عداوة الشيطان له وكيف الحذر منه، كيف يحذر عداوة الشيطان، ويعلم قبيح ما تميل إليه النفس حتى يخالفها بعلم، حتى يخالفها بعلم. فهذا الحديث حديث عظيم جليل القدر كما قال أهل العلم، كما قال أهل العلم. الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث حديث متفق عليه، هذا الحديث حديث متفق عليه. أما بالنسبة لعبد الله بن عمر فتقدم معنا رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يقول الحافظ ابن رجب: هذا الحديث خرجه في الصحيحين من رواية واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رضي الله عنهما. هذا الحديث من رواية واقد كما ذكر الحافظ، من رواية واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو مدني ثقة، خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبيه هو محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر مدني تابعي ثقة احتج به الجماعة عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ففيه لطيفة من لطائف الإسناد أنه من رواية الأبناء عن الآباء، من رواية الأبناء عن الآباء، وهو كثير، لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل، رواية الشخص عن أبيه عن جده إيه؟ أقل من رواية الأبناء عن الآباء. وواقد هنا روى عن أبيه عن جد أبيه، واقد هنا روى عن أبيه عن مين؟ عن جد أبيه. هذا الحديث لفظه: إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذه اللفظة كما يقول الحافظ ابن رجب تفرد بها البخاري دون مسلم، تفرد بها البخاري دون مسلم، فقوله إلا بحق الإسلام تفرد بها البخاري دون مسلم، ولفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى: إلا بحقها وحسابهم على الله، وحسابهم على الله. من الأمور التي نستفيدها أن جملة من اسمه واقد في الكتب ستة، في الكتب الستة سبعة، جملة من اسمه واقد في الكتب الستة سبعة، منهم واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر خرج له الشيخان، والثاني واقد ابن عمرو ابن سعد بن معاذ مدني ثقة خرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، والباقون الخمسة، الباقون في السنن، في السنن. ده جملة اللي اسمهم ايه؟ واقد في الايه؟ في الكتب الستة. بالنسبة لهذا الحديث قوله: أمرت أن أقاتل الناس، أي أمرني الله تبارك وتعالى، فإنه لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. قوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر، جعلت غاية المقاتلة وجود ما إيه؟ وجود ما ذكر في هذا الحديث، يعني من التلفظ أو النطق بالشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب ده المنطوق. طب نفهم منه أن من ضيع مثلا باقي المباني الأربع وغيرها من شرائع الدين أن ذلك يقبل منه الأذان؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهنا في الحديث جعل أو جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر، وجود ما ذكر. فجعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر من النطق بالشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ده المنطوق. لكن نفهم منه أن من شهد بالشهادتين أو نطق بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة ماشي كده عصم دمه ولو جحد باقي شرائع الإسلام؟ فالجواب من وجهين، وممكن يكون أكثر من ذلك، ممكن يكون أكثر من ذلك لو احنا كمان حطينا الإجماع. فالجواب من وجهين، أولا أن شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فلازم التصديق أو الشهادة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم التصديق بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ أدي مسألة. المسألة الثانية قوله في آخر الحديث إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، فيدخل فيه جميع ما إيه؟ جميع ما ذكر من شرائع الإسلام، من شرائع الإسلام، يعني باقي الأحكام وباقي الواجبات، باقي الأحكام وباقي الواجبات، وسنأتي إليها إن شاء الله تعالى. فإذا فعلوا ذلك، إذا فعلوا ذلك أي فعلوا ما ذكر من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، النتيجة إيه؟ الجواب إيه؟ عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا جواب إذا، هذا جواب إذا، أي حفظوا وحقنوا. والعصمة في اللغة المنع، ومنه العصام، والعصام هو الخيط الذي يشد به فم القربة حتى لا يسيل منها الماء ليمنع سيلان الماء. إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، المعنى أنه لا يجوز إهدار دماءهم ولا أخذ أموالهم بسبب من الأسباب إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. قال ابن رجب رحمه الله تعالى يتبين أن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما. يبقى إذا تلفظ بالشهادتين فقط يحصل إيه؟ عصم دمه وماله بذلك، عصم دمه وماله بذلك، ويصير بذلك مسلما. فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام شرائع الإسلام أو قام بشرائع الإسلام فله مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. طيب إن أخل بشيء من هذه الأركان، إن أخل بشيء من هذه الأركان، فيقول الحافظ ابن رجب فإن كانوا جماعة، إن كانوا جماعة لهم منعة، قوتلوا على ذلك، قوتلوا على إيه؟ قوتلوا على ذلك، زي ما حصل مع قتال مين؟ مانع الزكاة، زي ما وقع مع قتال مانع الزكاة، ماشي كده؟ طيب، لكن المسألة اللي عايزين نتوقف عندها، احنا قلنا قبل كده ان في المباني الأربع ان في خلاف تحديدا في حكم تارك الصلاة. من أهل العلم من قال أن تارك الصلاة كاسلا أنه يقتل ردة، وهذا رواية عن الإمام أحمد وأحد الوجهين عن الشافعي رحمه الله تعالى. وفي القول الثاني أو المذهب الثاني أنه يقتل حدا لا كفرا، وهذا قول مالك وقول الشافعي ورواية عن أحمد. والمذهب الثالث أنه فاسق، أنه إيه؟ أنه فاسق، وهذا قول الجمهور وهو المذهب عند الحنفية، وهو المذهب عند الحنفية. لكن المسألة أن أهل العلم عندما يقولون لو أن هناك طائفة قاتلت الإمام على منع الزكاة أو على ترك الصلاة مثلا أو على ترك الصلاة مثلا، فقال أهل العلم هؤلاء يقاتلون، هؤلاء إيه؟ يقاتلون، وهذا إجماع، وهذا إيه؟ وهذا إجماع. طيب هل الإجماع على هذه على المسألتين دولت فقط؟ لا، الحق أنهم يقاتلون كذلك على شعائر الإسلام الظاهرة المجمع على وجوبها، مش المباني الأربع فقط. يعني لو حب يوقفوا الأذان، لا يقيموا الأذان مثلا في بلدة، يقاتلهم الإمام على ذلك. لو اتفقوا مثلا على منع الختان يقاتلوا على ذلك، لأن كل دي شعائر من شعائر الإسلام الظاهرة المجمع على وجوبها، المجمع على وجوبها. فهنا أهل العلم بيذكروا ذلك مش في مسألة الصلاة والزكاة فقط ولا في المباني الأربعة، ولكن في إيه؟ جميع شرائع الإسلام الظاهرة المجمع على إيه؟ المجمع على وجوبها. وإن كان مسألة وجوب قتالهم عند الإمام أحمد في مسألة حتى مانع الزكاة، أن الإمام أحمد في قول أنه يكفر حتى إيه؟ مانع الزكاة، والصحيح خلاف ذلك، والصحيح الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى خلاف ذلك. فمن المسائل المهمة برضو في هذا المقام مسألة وجوب قتال الجماعة اللي لها قوة الممتنعة مثلا عن أداء الزكاة، أو اللي بتتفق على يعني أنها لا تقوم بإحدى شرائع الإسلام الظاهرة المجمع عليها، المجمع عليها. فالعلماء كما قلنا أجمعوا على قتالهم، لكن في مسألة مهمة جدا، فرق بين المقاتلة والقتل. فالمقاتلة أو القتال مفاعلة بخلاف القتل، فلا يلزم من المقاتلة قتل، لازم من المقاتلة ايه؟ قتل. زي مثلا دفع المار الذي يقطع على المصلي صلاته، اذا كان المصلي يصلي الى سترة واراد احد ان يمر هيعمل ايه؟ يدفعه، فان ابى فالايه؟ فليقاتله، لكن مش يقتله، مش ايه؟ مش يقوم بقتله. واضح المعنى؟ اذا المقاتلة غير الايه؟ غير القتل، المقاتلة غير القتل. ودي مسألة مهمة جدا ده أولا. الحاجة الثانية إن مسألة قتالهم بخلاف مسألة تكفيرهم وإخراجهم من الملة، فيقاتلوا لكن لا يكفروا، يقاتلوا لكنهم إيه؟ لا يكفروا، ولا يعني قتالهم أنهم إيه؟ أنهم كفار وقد خرجوا عن ملة الإسلام، عن ملة الإسلام. فلابد من التنبيه على هذا المعنى. وكما قلنا وإن كان هناك قول عند الحنابلة أن من قاتل على منع الزكاة وقاتل على ترك الصلاة فهو كافر، لكن الراجح عدم التكفير حتى لو قاتلوا، حتى لو قاتلوا فإنهم يقاتلون على ذلك، لكنهم لا يخرجون من الملة، لا يخرجون من الملة. ولا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل. وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل لكن لا يحل قتله، يحل قتال الرجل لكن لا يحل قتله. واضح المعنى؟ وعلى ذلك من الأمور المهمة أن العلماء يجمعوا على أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة وجوبه، أو معلوما من الدين بالضرورة تحريمه، وكان جاحدا لذلك، فهنا هو ده بقى اللي فيه كلام أهل العلم، ده اللي فيه كلام إيه؟ أهل العلم في هذه المسألة. وهذا الذي أجمعوا على إيه؟ على تكفيره، هذا الذي أجمع أهل العلم على إيه؟ تكفير، إلا أن يكون قريب عهد بإسلام، ده له حكم تاني، إنه لسه ما يعرفش إيه الأحكام الظاهرة. حتى إن أمير المؤمنين عمر أن امرأة رومية أسلمت، امرأة رومية أسلمت وزنت بعد ذلك، فلما سألوا عمر في أمرها فقالت أنا ما أعرف، يعني أنا أسلمت لكن ما أعرفش إن الإسلام يحرم ذلك، فيعني كأنها أسلمت على ما إيه؟ على ما كان معهودا عندها، لكن تلفظت بالإيه؟ بالنطق بالشهادتين، فلم يقم عليها عمر إيه؟ الحد، لأنها إيه؟ هذا أمر. أو إن هم يكون في ديار نائية بعيدة عن الإسلام، فممكن أحكام أو بعض أحكام من الإسلام لا تصل إليهم، كما في حديث حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه في اندراس أمور الإسلام وعرى الإسلام وشرائع الإسلام، حتى يبقى أناس من المسلمين يقولون أدركنا آباءنا وهم يقولون هذه الكلمة لا إله إلا الله فقط، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. ماشي. فسأله صاحبه فما تغني عنهم لا إله إلا الله لا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج؟ قال تنجيهم أو تنجيهم من النار، تنجيهم أو تنجيهم من الإيمان النار. فلابد من النظر في هذه الأمور في مثل هذا الأمر، وهو من الفقه العظيم جدا، وما تكلم في هذا إلا الإيه؟ إلا الأكابر، إلا الأكابر. فننتبه لهذه المسألة في هذا المقام. من الأمور المهمة قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام، وفي رواية إلا بحقها. يقول ابن رجب ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات، يعني لو ارتكب المعصوم هنا ارتكب جريمة، ارتكب معصية تبيح دمه، تبيح ايه دمه، فيبقى هنا ايه، يبقى ده من حقها، يبقى هذا من حقها. كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه، متفق عليه. مسألة مهمة جدا تتعلق بهذا المقام، وهي مسألة الوعد والوعيد عند أهل السنة. مسألة الوعد والوعيد عند أهل السنة إيه الكلام دوت؟ ممكن المسلم يرتكب الكبيرة ويترك الواجب، ويترك ليه؟ ويترك الواجب ولا يعاقبه الله عز وجل، وقد يعفو الله تبارك وتعالى عنه. ولما بنتكلم على هذه المسألة بنتكلم فيها على ما يخص أمور الآخرة، بخلاف الأحكام التي تسري على المرتكب لما يوجب الحد في أمور الدنيا. واضح كده؟ فاحنا بنتكلم هنا على مسألة ايه؟ تخص أمور الآخرة، وهي مسألة الوعد والوعيد عند أهل السنة. يبقى ممكن المسلم يرتكب الكبيرة، ماشي كده، ويترك الواجب وقد يعفو الله تبارك وتعالى عنه، لأنه داخل تحت ايه؟ تحت المشيئة. واضح المعنى؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه المسألة تسمى مسألة الوعد والوعيد عند أهل السنة. مفاد هذه المسألة أن الله تعالى إذا وعد عز وجل فإنه لا يخلف الميعاد، إنه لا يخلف الميعاد، لكنه إذا أوعد فإنه قد يخلف ما أوعد به تبارك وتعالى، يخلف وعيده. إذا أوعد إيه؟ يخلف سبحانه وتعالى، وهذا من باب فضله وكرمه، وهذا من باب فضله وكرمه. فالوعد غير الإيه؟ غير الوعيد. يبقى إذا وعد وفى، أنه لا يخلف الميعاد تبارك وتعالى. أما إذا أوعد، يعني أوعد عقابا، أوعد عذابا، ماشي كده، فإنه قد يخلف وعيده تبارك وتعالى من باب فضله وكرمه، من باب فضله وكرمه تبارك وتعالى. جاء ذلك في حديث عبادة ابن الصامت في الحديث بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بيعة النساء، وقال من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، يعني في الدنيا، فهو كفارة له، أقيم عليه الحد. طيب، ومن أصاب من ذلك شيئا ولم يقام عليه الحد ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هذه العقيدة تخالف عقيدة الخوارج والمعتزلة. فالخوارج حيكفروه في الحال ويخلدوه في النار في المآل، أما المعتزلة فحيجعلوه في منزلة بين المنزلتين، يفسقونه حالا ولكنهم يخلدونه في النار مآلا، فيوافق في ذلك الخوارج. واضح المعنى؟ طيب، جاء عمرو بن عبيد رأس المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء، وهو من علماء السنة ومن أئمة اللغة رحمه الله تعالى، فقال يا أبا عمرو أيخلف الله وعده؟ شوف انتبه للمعاني، أيخلف الله وعده؟ قال أبو عمرو لا. فقال المعتزلي أفأريت من وعده الله على عمل عقابا؟ خلي بالك من اللفظ، أفأريت من وعده، شايف اللفظة، من وعده الله على عمل عقابا أيخلف الله وعده فيه؟ شوف أهل البدع عايز يعمل إيه؟ يعني حتى اللغة عايز يطيعها لبدعته، ماشي كده. طيب، فقال أبو عمرو لا. فقال المعتزلة، فقال أبو عمرو رحمه الله تعالى من العجمة أوتيت، من العجمة أوتيت، إن الوعد غير الوعيد، إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد عارا ولا خلفا أن تعد شرا ثم لا تفعل. حيموته حيقطعه ماشي كده ويتوعد بأشد أنواع الوعيد. فإذا خالف ذلك عد ذلك أي كرما وفضلا. واضح المعنى؟ نعم. ولا خلفا أن تعد شرا ثم لا تفعل، ترى ذلك كرما وفضلا. إنما الخلف أن تعد خيرا، أدي الوعد، أن تعد خيرا ولا تفعل، ولا تفعل. فقال له أوجد لي ذلك من كلام العرب. أنا يعني المسألة برضو المعاند، أوجد لي ذلك من كلام العرب. فأنشد له بيتا من شعر عامر بن الطفيل فقال وإني وإن أوعدته. فقال المعتزلي لأبي عمرو ابن العلاء رحمه الله تعالى أوجد لي هذا من كلام العرب. فأنشد أبو عمرو شعرا لعامر بن الطفيل وإني وإن أوعدته، أدي الوعيد، أو وعدته، أدي الوعد، لمخلف إيعادي، لمخلف وعيدي، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، ومنجز موعدي. فأدي من العرب. هذا الحديث فيه أن من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة وإن كان لا يؤاخذ لكونه معصوما، عصم دمه وماله بنص الحديث، لكنه يؤاخذ بحق من حقوق الإسلام، يؤاخذ بحق من حقوق ليه؟ حق من حقوق الإسلام. فجاء هنا إلا بحقها، حيخصص إيه بقى؟ العموم ده، إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام، تخصيص لهذا الإيه؟ تخصيص لهذا العموم من نحو قصاص أو حد أو غرامة، قيمة المتلفات اللي هي القروش وغير ذلك من الأمور. أيضا هذا الحديث نبه أن محاسبة العباد على صرائرهم إنما يكون لله تبارك وتعالى وحده. يبقى نحن بنعامل الناس على إيه؟ على ظواهرهم، أما صرائرهم فلله تبارك وتعالى. كذلك هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا، وهي بطلان قول المرجئة أن الإيمان لا يحتاج إلى عمل، الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال، وقولهم هذا يرده الكتاب والسنة والإجماع. فمن ضيع معلوما من الدين بالضرورة جاحدا فهو كافر، وهو كافر. وغلاة المرجئة وكده أنه مسألة عندهم هو إيه؟ المعرفة أو القول فقط، القول، مجرد القول فقط، وانتهى الأمر على ذلك. فمن ضيع معلوما من الدين بالضرورة جاحدا فهو كافر، إلا أن يكون كما قلنا قريب عهد به، قريب عهد بالإسلام، قريب عهد بالإسلام. والله تعالى أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، والحمد لله رب العالمين.